أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
أستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا ولد له ولا زوج له ولا والد له ولا كفء له ولا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. أعباد المسيح، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى عبدك ورسولك عيسى بن مريم وعلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليهم جميعا وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، أي يوم هذا الذي نحياه الآن؟ أي يوم هذا الذي نعيشه الآن؟ إنه يوم عظيم كريم على الله جل وعلا، إنه يوم عظيم كريم على الله جل وعلا، إنه يوم عرفة في يوم جمعة، إنه يوم عرفات في يوم الجمعة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب: أي آية؟ فقال اليهودي: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: والله إني لأعرف متى نزلت والمكان الذي نزلت فيه، فلقد نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة. ففي مثل هذا اليوم أيها الأحباب، وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات في يوم الجمعة، ونزل عليه قول رب الأرض والسماوات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الإسلام دين أهل السماء ودين أهل الأرض ودين الجن المؤمن ودين جميع الأنبياء ودين جميع المرسلين، بل ودين النصارى الذين آمنوا بعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا به. واشهد، أي واشهد يا عيسى، واشهد بأننا مسلمون. إن الإسلام دين الله جل وعلا ودين أهل السماء ودين أهل الأرض ودين الجن المؤمن ودين جميع الأنبياء ودين جميع المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإننا اليوم أيها الأحباب في يوم عرفة في يوم جمعة، إنه فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ففي هذا اليوم تتجلى عالمية الإسلام في عرفات، هذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود، والكل يقف الآن على عرفات، وقد رفعوا أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماوات. هذا يخاطب الله بالعربية، وذاك يخاطب الله بالباكستانية، وذاك يخاطب الله بالإنجليزية، وذاك يخاطب الله بالفرنسية، وذاك يسأل الله بالإنجليزية. وسبحان من لا تختلف عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات، يسمع كل أحد ويجيب كل أحد ويعرف ما يقوله كل أحد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني لأعطيت كل واحد مسألته من غير أن ينقص ذلك شيئا مما عندي، إلا بمقدار ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم خرج. سبحان الله الذي لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات، يقف الجميع الآن لتظهر عالمية الإسلام في عرفات. ولكن الذي يثم القلب ويؤلم النفس أن يجتمع المسلمون من كل فج عميق ومن كل حدب وصوت في هذا التجمع العالمي الكبير، ثم ينفضون ولا حركوا ساكنا ولا غيروا ساكنا، وما أثروا في سياسة وما وجهوا دفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذه الجموع التي نراها الآن لم تحرك ساكنة، فدماء المسلمين تنزف بغزارة في كل مكان، وها هي برك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة. أين المليار يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح؟ ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. يأتي هذا الجمع من كل فج عميق وسرعان ما ينفض، وما أثر في شيء وما غير شيئا وما حرك ساكنا وما اهتم العالم كله لهذا التجمع، لأنهم يعلمون يقينا أن المسلمين الآن غثاء كغثاء السيف، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولكن يوم تتجلى فيه رحمات الحق جل وعلا على عباده الضعاف، فإنه هو الذي خلقنا ويعلم ضعفنا ويعلم فقرنا ويعلم عجزنا ويعلم تقصيرنا، فيتجلى برحماته جل وعلا على حجاج بيته الحرام الذين تركوا الديار والأهل والأموال والأوطان وراحوا ليقفوا اليوم على عرفات، وقد سكبت منهم العبرات وطشت منهم الأصوات وارتفعت لهم الدعوات، ليتجلى عليهم رب الأرض والسماوات ويباهي به الملائكة ويقول جل وعلا: يا ملائكتي انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فوعزتي وجلالي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. والحديث حديث حسن، بل ومن علمائنا من قال عنه: حديث صحيح متصل الإسناد، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. إنه يوم الرحمات أيها الأحباب. ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدن من عباده ويباهي به الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء؟ إنه فضل الله جل وعلا. ولذا أرى أيها الأحباب أنه من الجفاء ألا نصحب اليوم حجاج بيت الله الحرام بأنفاسنا إن لم يكن بأشخاصنا وأجسامنا، فتعالوا بنا سريعا لنطير على جناح السرعة إلى بيت الله الحرام لنتعرف على قصة هذا البيت ومن الذي بناه وما الذي جعل القلوب في كل مكان تهوي إليه. استمع أيها الحبيب الكريم، يقول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الحبيب الكريم، ورد في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي ما هو أول المساجد التي بنيت في هذه الأرض؟ فقال الحبيب المصطفى: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال الحبيب المصطفى: المسجد الأقصى. قلت: أي أبو ذر؟ قلت: ثم أي؟ قال الحبيب: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. فإن أول بيت بني لله في أرضه هو المسجد الحرام. وقال علماؤنا إن أول من بنى البيت هم الملائكة، ومنهم من قال إن أول من بنى البيت هو آدم عليه السلام، ومنهم من قال إن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام، ولكن الراجح أن إبراهيم وإسماعيل هما اللذان رفع القواعد من البيت، فإن قواعد البيت كانت قديمة، وجاء إبراهيم وإسماعيل بأمر الله جل وعلا ليرفع هذه القواعد، كما قال ربنا سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد يعني الأساس كان قديما، كان موجودا، وجاء إبراهيم وإسماعيل فرفع قواعد البيت بأمر الله جل وعلا. وفي الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: لما جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل عليهما السلام ووضعهما عند دوحة فوق زمزم، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها شيء، لا يوجد بها إنسان ولا يوجد بها حياة، وأمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر وإسماعيل وأن يضعهما عند زمزم فوق مكان مرتفع عند قواعد هذا البيت. ولما ذهب إبراهيم وترك هاجر وإسماعيل عليهما السلام وهم بالانصراف تعلقت به هاجر عليها السلام وقالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا شيء فيه ولا حياة فيه؟ وجعل إبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها وهاجر المسكينة تنظر إلى هذا المكان الموحش وإلى هذا الفضاء المتسع وترى أن زوجها تريد أن يتركها مع رضيعها الصغير فتتعلق به، وكلما هم بالانصراف تتعلق به. وأخيرا قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها برأسه أن نعم. فماذا قالت: من علمت الدنيا اليقين في الله جل وعلا؟ نظرت إليه هاجر عليها السلام وقالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا، نريد أن نتعلم هذا اليقين الذي خرج من مصر. إن اليقين خرج من مصر أيها الأحباب، وإننا نرى الآن كثيرا من أبناء هذا البلد قد فقد اليقين في الله وفقد الثقة في الله وفقد الثقة في الله، وأصبح كثير من الناس يعتمدون على بعض دول الأرض وعلى بعض أمم الأرض ويثقون في بعض قوى الأرض أكثر من ثقتهم بقوة رب السماء والأرض. نريد أن نتعلم اليقين الذي علمته للدنيا كلها هاجر عليها السلام. وهاجر من هنا خرجت هاجر من مصر، فمن مصر خرج اليقين أيها الأحباب. فنريد أن نعود إلى هذا اليقين، وأن نعود إلى هذه الثقة في الله، وأن نعود إلى هذا التوكل الصادق على الله. يا عبد الله، اعلم بأن الضر والنفع بيد الله، واعلم بأن الرزق بيد الله، واعلم بأن الأمر كله بيد الله. فعليك أن تثق في الله، وأن تلجأ إلى الله وحده، وأن تستعين بالله وحده، وأن تفوض أمورك كلها لله وحده. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إياك أن تسأل غيره، أو أن تذبح لغيره، أو أن تحلف بغيره، أو أن تطوف بغير بيته في مكة، أو أن تسأل غيره، أو أن تفوض أمورك لغيره، أو أن تتوكل على غيره. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا بقدرة الله، وما قدر الله جل وعلا حق قدره. ماذا قالت هاجر في هذا الفضاء الموحش حيث لا تملك شيئا إلا سقاء فيه ماء وشرابا فيه تمر، لا إنس ولا حياة ولا مخلوق؟ يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي فأشار برأسه حينما قالت الله أمرك، أمرك أن تدعنا في هذا المكان؟ قال نعم. قالت خلاص انتهى الأمر، انطلق، فلن يضيعنا الله أبدا. وفي رواية أخرى صحيحة قالت هاجر عليها السلام: قد رضيت بالله عز وجل، ومن توكل عليه كفاء، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقول هاجر: قد رضيت بالله عز وجل، ولكن إبراهيم الخليل، ولكن إبراهيم الأواه، ولكن إبراهيم الأواب، ولكن إبراهيم الحليم الذي ترك سلزة كبده وثمرة فؤاده وترك زوجته في هذا المكان الموحش المقصر وفي هذا الوادي الفسيح الرهيب، جاء خلف أكمة مرتفعة حيث لا يرونه، ولجأ إلى من يسمعه ويراه جل وعلا، رفع إلى الله أكف الضراعة بهذا الدعاء النبي الرخي، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعاء خليله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، على الرغم من أنه لم يكن هناك بيت ولم يبنى البيت، ولكن القواعد كانت موجودة عند بيتك المحرم. لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، أفئدة ولم يكن أبدانا، وإنما أفئدة من الناس. فمن ذهب لحج بيت الله الحرام بعد الحج يريد أن يعود إلى بيته، فإذا ما فارق البيت تجدد الحنين والشوق مرة أخرى إلى بيت الله الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم أيها الأحباب، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وانطلق إبراهيم وعطشت هاجر بعدما نفد الماء في السقاء ونفد التمر في الجراح، ونظرت إلى ولدها الرضيع المسكين فرأته يتلوى ويتلطخ من العطش، فلم تطق أن تنظر إلى ولدها وهو يموت بين يديها. فانطلقت هاجر عليها السلام فوجدت جبل الصفا أقرب الجبال إليها، فصعدت فوقفت عليه تبحث عن ماء، تبحث عن أحد، تبحث عن طعام، فلم تجد شيئا، فنزلت تجري في هذا الوادي، في هذا الوادي السحيق، حتى بلغت إلى الجبل الآخر، إلى جبل المروة، فوقفت عليه والتفتت إلى الصفا لتبحث عن ماء، لتبحث عن شيء، فلم تجد شيئا ولم ترى أحدا. وظلت هكذا المسكينة رضي الله عنها وأرضاها تسعى بين الصفا وإلى المروة ومن المروة إلى الصفا سبع مرات. يقول ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك سعي الناس بينهما، تكريما من الله عن الراس وهي الضعيفة التي أهلكها العطش وأرهقها الجوع، تسعى لتبحث عن زرعة ماء لولدها الذي يتلوى ويتلطط بين يديها. وهي في الشوط الأخير على المروة سمعت صوتا فقالت نفسها: صح صح، تريد نفسها، ما هذا الصوت؟ فالتفتت فوجدت الملك عند زمزم يضرب الأرض بجناحه أو بعقبه، فانفجر الماء، فعادت رضي الله عنها تجري وتسرع إلى ولدها، فوجدت الماء تحت إسماعيل فأخذت تحوضه أي تجعل له حوضا وتزود عليها. يقول الحبيب المصطفى رحم الله أم إسماعيل: لو لم تخرج من ماء زمزم ولو لم تحوض عليه لكانت زمزم عينا معينا، ولكنها خشيت أن يزول الماء وأن يروح الماء في هذه الرمال، فأخذت تحوطه وتحوطه أي تجعل له حوضا وتملأ سقاءها بالماء. وفي رواية الطبري عن علي رضي الله عنه وسند الحديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج: ناداها جبريل عليه السلام وقال لها: قالت أنا أم ولد إبراهيم. فقال جبريل عليه السلام إلى من وكلكما ها هنا؟ وسبه إلى النيل. فقالت هاجر إلى الله. فقال جبريل وكلكما إلى كاف جل وعلا، وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ بلى ورب الكعبة. وكلتنا إلى كاف، وتركها جبريل. وفي لفظ ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال لهاجر عليه السلام إنها هنا بيتا لله جل وعلا، سيبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله جل وعلا لا يضيع أهله أبدا. وانصرف جبريل عليه السلام. وبعد مدة أيها الأحباب يبدأ بناء البيت، يأتي الخليل إلى ولده إسماعيل ويقول يا بني إن الله قد أمرني بأمر. فأقول ولده البار اصنع ما أمرك الله به. فأقول إبراهيم وتعينني؟ فأقول إسماعيل وأعينه. فقال إبراهيم إن الله أمرني أن أبني له بيتا على هذه القواعد. فانطلق إسماعيل ليأتي بالحجارة، وقام إبراهيم ليبني البيت بيديه صلى الله عليه وسلم. فلما رفع إبراهيم البناء وعاد إبراهيم عاجزا عن أن يعلي البناء فوق ذلك، لم يترك البناء هكذا وإنما أراد أن يعلي البناء، فطلب من إسماعيل حجرا، فجاءه إسماعيل بحجر ووضعه إبراهيم إلى جوار الكعبة، وقام إبراهيم عليه ليقف عليه ليرفع البناء، لأنه هو الذي قال ربه فيه وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى لم يأتي على البناء بطوله، وإنما أراد أن يوفي وأن يزيد البناء، فجاء بحجر فقام عليه. فلما قام إبراهيم على الحجر غاصت قدماه فيه. وهذا هو المقام الذي نراه الآن في مواجهة باب الكعبة شرفها الله، وقد أثرت فيه أقدام الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو القول الراجح في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالمقام في اللغة هو موضع الأقدام، المقام لغة هو موضع القدم، فالمقام هو الذي قام عليه إبراهيم ليعلي البناء فغاصت قدمه صلى الله عليه وسلم فيه ليثبته الله جل وعلا. ولما أنهى إبراهيم البناء إلا موضع الحجر الأسود، فقال لإسماعيل انطلق يا بني فأبغني حجرا لنكمل البناء. فانطلق إسماعيل ليأتي بالحجر الأخير، ثم عاد فوجد حجرا ليس من جنس حجارة الكعبة. فاستغرب وتعجب إسماعيل وقال يا أبتي من الذي جاءك بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم جاءني به من لم يستكن على بنائي وبنائك، جاءني به جبريل من السماء. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في الدلائل، وحسنه الحافظ ابن حجر. بل ولما أنهى إبراهيم البناء أمره الله جل وعلا أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم ومن الذي يسمع صوتي يا رب؟ فقال الله جل وعلا أذن أنت وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم فماذا أقول؟ فقال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يقول الحبيب المصطفى فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى إلى الناس يجيئون من كل فجر عميق يلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك. والحديث رواه الحاكم وابن جرير والبيهقي بأسانيد قوية كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج. وهكذا أيها الأحباب أتم إبراهيم وإسماعيل البناء بأمر الله جل وعلا، وإن أول بيت وضع للناس، هذه قصة البيت بإنجاز شديد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة، وسميت بكة بمكة لشدة الزحام، فالبك في اللغة هو الازدحام، البك لغة هو الازدحام، سميت مكة ببكة لشدة الزحام فيها في موسم الحج والعمرة، وقيل أيضا البك هو دق العنق، فما قصد مكة بسوء من جبار إلا ودق الله عنقه. وكلكم يعلم قصة الفيل وأبرهة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، والبركة هي كثرة الخير، ولقد امتن الله جل وعلا على أهل البيت بهذا فقال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف مباركا وهدى للعالمين. فيه أي في البيت آيات بينات مقام إبراهيم، من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم. وقلت لكم بأن مقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه ليعلي البناء، وكان هذا الحجر ملاصقا بجدار الكعبة إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما تولى عمر الخلافة أخر هذا المقام إلى المكان الذي نراه الآن في الكعبة حتى لا يعوق الطائفين عن الطواف حول بيت الله الحرام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله أي ومن دخل هذا البيت كان آمنا. قال علماء اللغة والآية خبر بمعنى الأمر، والآية خبر بمعنى الأمر أي ومن دخله فأمنوه، أي ومن دخله فأمنوه، ومن دخله كان آمنا أي ومن دخله فأمنوه، كما في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. ومن العلماء من قال من دخل البيت الحرام على الصفاء كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمنا من عذاب رب الأرض والسماء جل وعلا، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يقول الحق جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن من الله عليه بالاستطاعة أي بالنفقة أي بالمال وجب عليه أن يحج وأن لا يتراخى عن آداء الفريضة. فإننا نعلم كثيرا من أحبابنا وإخواننا من الله عليهم بالصحة ومن الله عليهم بالمال، ولكنهم إلى الآن ما فكروا في حج بيت الله الكبير المتعال. وفي مسند الإمام أحمد والحديث حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعجل الحج يعني الفريضة. يا من لم تؤدي الفريضة وقد من الله عليك بالمال، دبر من الآن واعقد النية والعزم من الآن على أن تؤدي حج بيت الله الحرام، فإنه ركن من أركان إسلامه ومن أركان دينه. ولله على الناس حج البيت، واللام في قوله ولله هي لام الإلزام والإيجاب، فإن الحج فريضة وركن من أركان الدين. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعجل له، فإن أحدكم لا يدري ما الذي سيحصل له وما الذي سيحدث له، فهيا بادر بالحج يا من الله عليك بالاستطاعة بالمال والنفقات وبالصحة والعافية. فإن من الله عليك بالمال ولم يمن الله عليك بالصحة فاستأجر بمالك من يحج عنك. إن من الله عليك بالمال وسلب منك الصحة فاستأجر بمالك من يحج عنك، بشرط أن يكون هذا الذي ستستأجر قد حج عن نفسه أولا لأن النبي سمع رجلا في الحج يقول لبيك الحج عن شبرمة، فقال النبي من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه. فقال النبي هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال الحبيب فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فيا من من الله عليك بالمال وسلب منك الصحة، استأجر رجلا حج قبل ذلك بمالك ليؤدي عنك الفريضة ولينوي عنك وليقل اللهم إني نويت الحج عن فلان، وستعلم بأن الله جل وعلا بهذا قد يسقط عنك الفريضة. فلا تسوف ولا تتأخر ولا تتوانى، فإنك لا تدري، فإن مت وأنت تملك المال ولم تحج بيت الله الحرام فإن هذا الحكم الذي حكم به علماؤنا على هذا الصنف حكم خطير. إذا أنكر الحج فهو كافر لا شك في ذلك، لأنه أنكر ركنا معلوما من الدين بالضرورة. فيا من الله عليك بالناس لا تسوف ولا تتأخر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة كما قلت هي الزاد، والراحلة يعني المواصلات. من الله عليك بالمال وبسبل المواصلات وبالنفقة، فهيا بادر وأسرع بحج بيت الله جل وعلا، وانتبه فإن هذا أمر خطير يقع فيه كثير من الناس بحسن نية أو بغير ذلك. حد الاستطاعة للمرأة مع الزاد والراحلة المحرم، لابد للمرأة من محرم، والمحرم هو أحد محارمها. لابد للمرأة إذا ما أرادت أن تسافر للحج من محرم يسافر معها، وليس هذا الكلام من عندنا ولكنه كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد ورد في الصحيحين أن رجلا جاء إلى المصطفى فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. رجل خرج مجاهدا في سبيل الله غازيا في سبيل الله، ولكن امرأته خرجت لتحج بيت الله الحرام، خرجت بغير محرم لأنه انشغل بالجهاد انشغل بالغزو. أتدرون ماذا قال له الحبيب؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تخلو برجل إلا مع ذي محرم. لا يجوز للمرأة أن تجالس رجلا أجنبيا عنها في خلوة إلا في وجود المحرم. لا يحل لامرأة أن تخلو برجل إلا مع ذي محرم، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فجاء رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجل اسمي في الغزوة الفلانية وأنا أريد أن أخرج للغزو في سبيل الله. فماذا قال الحبيب؟ قال صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. ولم يأذن له أن يخرج للغزو في سبيل الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، قال ابن عباس، ومن كفر بفريضة الحج ولم يؤمن بأنه واجب وبأنه ركن من أركان دينه فإن الله غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. أيها الأحباب الكرام، إنها رحلة إيمانية مباركة تغفر فيها الذنوب وتمحى فيها العيوب وتتجلى فيها رحمات علام الغيوب جل وعلا، ويرفع أهلها إن صدقوا الله سبحانه وتعالى كيوم ولدتهم أمهاتهم، كيوم ولدتهم أمهاتهم بغير ذنب وبدون خطيئة وبدون معصية. إنها رحلة إيمانية عظيمة مباركة. فيا من من الله عليك لا تبخل على نفسك، فإن المال إلى زوال وإن الدنيا إلى فناء، وإن ورثتك هم الذين سيتنعمون بمالك بعد موتك. أما أنت يا مسكين فستسأل بين يدي الله جل وعلا عن كل صغير وكبير في هذا المال، من أين جئت به وفيما أنفقت. ورحم الله من قال النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاء، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها فالراحة منها بغير القطن والكفن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله عمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع المال ليقسم على الورثة ويبقى عملك هو الذي ينفعك أيها الحبيب. ويقال لك بلسان الحال رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وبالحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ومن حجاج بيت الله الحرام صالح الأعمال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا سددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا زيارة لمسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة يا أرحم الراحمين، اللهم يسر لنا الخير كله، اللهم يسر لنا الخير كله، اللهم يسر لنا الخير كله، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات وفي هذا اليوم الكريم أن تقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احمل المسلمين الكفاء وأطعم المسلمين الجياع واكس المسلمين العراء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من التوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن شعبها الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. أحبك في الله أكثروا حبيبنا رسول الله كما أمرنا ربنا جل وعلا بذلك في محكم كتابه، وملائكته يصلون على النبي هذا وما كان من توفيق.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.